بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخ الإسلام أبو العباس الحراني رحمه الله تعالى ناقلا عن ابن خفيف رحمه الله تعالى قال: وكذلك بالاسم والمسمى بدعة. تقدم معنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقل عن ابن خفيف جملة من المسائل العقدية التي ذكرها في رسالة الاعتقاد، ومن هذه المسائل التي ذكرها ابن خفيف رحمه الله تعالى مسألة الاسم والمسمى. وهذه المسألة والتي بعدها والتي قبلها من المسائل الثلاثة التي وقع فيها غموض عظيم في باب الاعتقاد، ولذلك يرى كثير من أئمة الاعتقاد أن مثل هذه المسائل الثلاثة يسكت عنها ويتوقف فيها ولا يخاض أو يناقش فيها، وهذا قول أسلم وهو قول صحيح. لكن كما هو معلوم من عقائد أهل السنة أن أهل البدع إذا أتوا بشيء أو بمسألة فإن أهل السنة حتى لا يترك الناس يقعون في الباطل يخوضون مع أهل الباطل في تفسير هذه اللفظة وفي أيضا النقاش في مثل هذه المسائل حتى يعرف الحق ووجه الصواب فيها. فمن هذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله مسألة الاسم والمسمى، وهي من المسائل التي أحدثت في القرن الثاني من القرون المفضلة، وأول من أحدثها هم المعتزلة. ومقصود المعتزلة ظاهر أرادوا بهذا أن القرآن مخلوق، وهذه المسألة معناها هل الاسم يقال هو المسمى أو الاسم يقال للمسمى أو الاسم هو أو الاسم نفس المسمى أو الاسم غير المسمى. فيه أقوال ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وهي نحو 6 أقوال، وهذه الأقوال كلها إما باطلة أو أنها قريبة من البطلان. وعقيدة المعتزلة والجهمية في هذا أن الاسم غير المسمى، الاسم عندهم غير المسمى، ويريدون به بهذا أن أسماء الله عز وجل مخلوقة وأنها صفات الله مخلوقة وأنها غير الله عز وجل، فيقول الاسم غير المسمى أي أنها غير الله عز وجل، ويريدون بذلك أنها أشياء منفصلة عن الله عز وجل بحيث صارت مخلوقة، لأن كل ما كان غير الله عز وجل فهو مخلوق. وأهل السنة منهم من قال الاسم هو المسمى كالطبري رحمه الله تعالى وغيره، وهذا فيه نظر، ومنهم من قال اسم المسمى وهذا هو الصحيح، فإن الأدلة دلت على أن الاسم للمسمى معناه أي وضع الاسم وضع لمعرفة المسمى أي للذات التي هي المراد بها المسمى، فالمسمى معناه الذات والاسم هو اللفظ. فمثلا الرحمن وضع للذات الإلهية، وكذلك زيد وضع للشخص فلان الذي هو يسمى هذه الذات المتكونة من جسم وأعضاء ولحم نحو ذلك، هذا هو معنى الاسم والمسمى. إذن فأهل السنة الصحيح من أقوالهم أنهم يرون الاسم والمسمى، والأدلة التي دلت على ذلك كثيرة، الأدلة التي دلت على ذلك منها قول الله عز وجل: فله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى كذلك، فإن الله عز وجل عبر باللام، وهذا صحيح من أقوالهم أن الاسم يقال المسمى. ومن أهل السنة من قال يتوقف في ذلك، من أهل السنة من قال لا يقال المسمى ولا هو المسمى ولا شيء من هذا، يتوقف في هذا لأنه من المسائل المبتدعة المحدثة وفيها ألفاظ مجملة وما كان من ذلك لا يخاض فيها. ولكن كما تقدم معنا أن الصحيح من أقوالهم أن الاسم للمسمى، ولذلك هنا المصنف قال الكلام في هذا بدعة، لأن ما كان السر رضوان الله عليهم يتكلمون في مثل هذه المسائل، لكن ما دام أنه تكلموا فيها البدع فأهل السنة يبينون الحق فيها، فيقولون الاسم الصحيح لورد الكتاب أن الاسم للمسمى ولا يقال هو المسمى ولا نفس المسمى. ومعلوم أن الأشاعرة غالبا ما تكون ضد الجهمية المعتزلة، فالجهمية المعتزلة لما قال الاسم غير مسمى قالت الأشاعرة الاسم نفس المسمى، الاسم نفس المسمى، وهذا قول باطل، هذا قول باطل، لأن معناه أن الاسم معنى الشخص إذا تلفظ مثلا بالنار معنى أن اللسان يحرق، لأن الاسم هو اللفظ النار، إذا قال قلنا الاسم نفس المسمى معنى الشخص ما يستطيع تلفظ بالنار، المواشر لما يتلفظ بالنار معنى أن اللسان يحرق، وهذا ما يمكن أبدا، هذا قول بعيد عن العقل ولا يدخل في العقل أبدا. لكن هم ما قالوا نحو هذا، إلى الأجر الرد على أولئك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك الاسم في المسمى. تأتيكم هذا في كتب العقائد مثل في الطحاوي وفي غيرها. قال: والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة، كذلك من هذه المسائل المحدثة التي ما كان رضوان الله عليه يتكلمون فيها هذه المسألة، وهي هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. فمعلوم عقيدة أهل السنة في كلام الله عز وجل، وأن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وهذا اعتقاد أهل السنة. وأولئك لما عرفوا مثل هذه الأشياء المسلمات أن كلام الله عز وجل غير مخلوق أتوا من هذا الباب. قالوا: كيف ماذا تقول في الإيمان؟ هل إيمان عندكم مخلوق غير مخلوق؟ شيخ الإسلام يقول: هذه أصلا هذه أقوال كلها مبتدعة، ولم يقل السير رضوان الله عليهم شيئا منها، وكلها من تأمل فيها من قال إنه مخلوق فهو باطل، ومن قال إيمان غير مخلوق فهو باطل. وذلك لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. فإذا أريد إذن قولهم الإيمان، نقول الإيمان عندنا يدخل فيه هذه الأصول الثلاثة، وهو قول باللسان واعتقاد بالجنان بالأركان. فإذا قالوا الإيمان إذا مخلوق غير مخلوق، هل هو مخلوق غير مخلوق؟ نقول: ماذا تريدون بالإيمان هذا؟ هل تريدون به اعتقادنا نحن ما نعتقده، أي الذي يكون في قلوبنا؟ فإن أردتم بهذا، إذا كان الاعتقاد بما هو معلوم مثل الاعتقاد أن القرآن كلام الله عز وجل، أو الاعتقاد كذا، اعتقادنا لا شك أنه مخلوق، لأن كل ما يقع في قلوبنا فهو مخلوق، بمعنى أن هذا الذي نعتقده هو فعل اعتقادنا، هذا مخلوق ولا شك في ذلك. وإن أردتم كذلك أيضا العمل بالأركان، ما نفعله بجوارحنا من الصلاة والزكاة وغير ذلك، فإن الفعل الذي أفعله أي حركاتي أركع وأزل غير ذلك، فهذه أيضا مخلوقة ولا شك في ذلك. أما ما بقي من الأصل الأخير وهو القول باللسان، فيقال إذا أردتم الإيمان بالقول باللسان، يقال من القول باللسان ما هو مخلوق ومنه ما ليس بمخلوق. فإن من القول باللسان القول بكلام الله عز وجل أو النطق بكلام الله عز وجل، فإن هذا لا يقال مخلوق. كذلك الشخص في الصلاة يقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة، فلا يقال هذا مخلوق. إذن فمن قال إن الإيمان مخلوق غير مخلوق يجاب عن هذا، فيقال له: ماذا تريدون بهذا؟ فإن أردتم أن الكلام الله عز وجل مخلوق، أو أن ما نطق به من أسماء الله وصفاته مخلوق، فهذا لا يجوز أن يقال مخلوق، فأسماء الله عز وجل كما تقدم معنا وصفاته غير مخلوقة. وأما إذا أردتم بأفعالنا وما يقوم بأجسامنا، فإن العبد مخلوق وفعله مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. لكن كلام الله عز وجل وما نتلوه من كلام الله عز وجل، وكذلك أسماء الله عز وجل وصفاته، فإن هذه غير مخلوقة، مع أننا نحن نؤمن أسماء الله عز وجل وصفاته، وهي ليس مخلوقة، ونحن نؤمن القرآن وهو ليس مخلوق. إذن فمن الإيمان ما يكون مخلوقا، ومن الإيمان ما نحن نؤمن كذلك الملائكة ومخلوقون، ونؤمن بالرسل ومخلوقون، ونؤمن بالكتب وغير مخلوقين، أو نؤمن بالكتب غير مخلوقة، استعمل بلفظ جمع الكتب غير مخلوقة. فالشاهد من هذا أن الصواب في مثل هذه كما يقول الشيخ الإسلام لابد من الاستفصال والاستفسار، فيقال له: من قال لك نحو هذا السؤال؟ ماذا تريد بالإيمان؟ فإذا أردت بالقرآن وما ننطق به من القرآن وأسماء وصفات، هذه غير مخلوقة. وإذا تريد ما يقوم بنا بأجسادنا، فهذه مخلوق، لأن العبد مخلوق وفعله مخلوق وفعله مخلوق. ومن لم يفهم هذا يقول: لا يقال في هذا الهم، لا أقول أنه مخلوق لا غير مخلوق، لا أقول أنه مخلوق ولا أقول غير مخلوق. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة، اعتقاد أصحاب المتصوفة، فيما أحدثه طائفة ينتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول ما نزه الله المذهب وأهله من ذلك. يعني هذا يريد به دفاع كما تقدم عن الصوفية، دفاع عن الصوفية، تقدم أن أوائل الصوفية كان اعتقادهم اعتقادا صحيح، كان اعتقادهم اعتقاد السلف رضوان الله عليهم، كان اعتقادهم اعتقاد السلف رضوان الله عليهم، لكن بعد ذلك كما هو معلوم في المذاهب كلها انحرفوا عن السنة. قال: إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طرستان في اختلاف عندهم سألوا أن يصنف لهم ما يعتقد ويذهب إليه، فكان فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله عز وجل، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، فذكر عن طائفة إثبات الدنيا إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه أي من الطبري. هذا كلام قوي رحمه الله، وكأنه ما قال لأجل دفاع، وإلا فإن كثيرا من أهل العلم نقلوا عن الصوفية. وليس إذا قيل الصوفية ليس أولئك الفضلاء الذين كانوا في قرون مفضلة، وإنما الذين تأخروا وادعوا الوصول إلى الله عز وجل، وقالوا نحن وصلنا إلى الله عز وجل نحو ذلك. فهؤلاء كثير منهم يدعوا أن الله أنهم يرون ربهم عز وجل عيانا في الدنيا، وهذا كفر. إن قال أنا أرى الله عز وجل عيانا في الدنيا هذا كفر، أما إذا كان في الأحلام وما يراه النائم فإن هذا يمكن، كما يقول الشيخ سامي في بيان تلبيس الجهمية أن الشخص يرى ربه في المنام، هذا يمكن ولا مانع منه، إلا أن أولئك الذين يدعون أنهم يروا ربهم ربما رأوا إبليس، ربما رأوا إبليس وربما رأوا أشياء غيرها، يعني غير الله عز وجل. ربما إبليس يتصور أنه يظن أنهم الله عز وجل كما يحصل لكثير منهم. لكن الأصل من حيث المسألة هل يمكن رؤية الله عز وجل في الدنيا؟ يقال لها حالتان، إما أن تكون الرؤية رؤية عيانا يقظة على حالة اليقظة فهذا لا يكون، فإن الإنسان لا يمكن يراه رب عز وجل في الدنيا عيانا لأن قوته البشرية دون ذلك ولا يطيق ذلك أصلا، وإذا كان أحد يطيق ذلك لطاقه موسى عليه السلام، الله عز وجل قال له لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا فخر موسى صعقا. أما إذا كان الحالة الثانية في حالة المنام وفي حالة الرؤيا ما يراه شخص في المنام في النوم، فإن هذا يقول شيخ الإسلام يمكن أن يقال إن فلانا ما يرى ربه عز وجل في المنام أو رأى ربه، وقد نقل عن بعض الفضلاء كالإمام أحمد رحمه الله تعالى أن رأى ربه في المنام، لكن مع ذلك هذا التنبيه المهم يقول شيخ الإسلام، لكن مع ذلك لا يجوز للمسلم أو للرائي أن يعتقد أن هذا هو الله عز وجل، أي كيفية الكامل الله عز وجل كذا، لأنه كما هو معلوم يقول شيخ الإسلام فما يراه النائم إنما هو شيء يكون يشابه أو لا يكون على صلة الكاملة. ربما أنت ترى الشيخ الفلاني في الرؤية، وربما لو رأيت مثلا رأيت الشيخ الفلاني لكن لما ترى يعني غير هذه الصورة تكون الصورة مختلفة، إذن لا يجوز مثلا أن يعتقد أن الصورة التي رأى الله عز وجل كان على شكل هذه الصورة، هذا لا يجوز أن يعتقد، حتى ولو رأى ربه لا يعتقد أن الصورة التي رأى يقال هذه صورة الله عز وجل، هذا لا يجوز أن يعتقد، لأن الشخص كما أشرنا إليه قد يرى في المنام شيئا ويظن أنه ويكون خلافه، أو مثلا يرى الشيخ الفلاني في الرؤيا أو مثلا في المنام، وفي اليقظة يكون الشيخ الفلاني صورته غير الذي مثلا ظن أنه على تلك الصورة، وهذا بلا شك يقع خبط في هذا في المنام، يقع خبط ويقع كما هو معلوم أشياء معلومة وهي قليلة كما هو معلوم من حالة الشكر ونحو ذلك، فهي ليست كالحالة الشخصية اللي يكون في حالة اليقظة. على هذا لا يجوز أن يجوز يقال أنا رأيت ربي في المنام وكان على هذا الشيء كذا ثم يحكى للناس، هذا لا يجوز، ويقال إذا رأيت ربه أحمد الله على هذا فإنك ما رأيت ربه إلا لأجل التقوى في قلبه. قال المصنف رحمه الله وتعالى ذكر هذا الشيخ في بيان تلبيس الجهمية، قال وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن اطلع على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد ولحمد كما معلوم من الرؤساء الصوفية، قال والله أعلم بمحله عند المحصرين، فكيف من أخته؟ عبد الواحد معروف، عبد الواحد كالجنيد من علماء الصوفية، وشيخ الإسلام يقول هؤلاء عندهم أيضا اهتمام بالشرع، ليس كثير منهم كابن العربي وغيرهم، ابن العربي وغيرهم الذين ما عندهم اهتمام بالشرع، عندهم نظر القدر كما سيأتي معنا إن شاء الله التدمرية. قال وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، نعم يعني شخص، هذا يقال فائدة جميلة جدا، الشخص إذا كان مثلا من طائفة وهو فعل شيئا لا يقال الطائفة الفلانية تقول كذا إلا إذا رضي بهذا ولم يوجد أحد منهم ينكر هذا، أحد منهم ينكر هذا، هكذا ممكن يقال الطائفة يرون هذا. أما واحد رجل طائش وما يفهم كثير من الأشياء ويقول شيئا ويقال أولئك أصحاب كذا يرون كذا وكذا، هذا خطأ، وإذا قال وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا أي في الطائفة التي تنسب إليها قولا نسب الجملة أي يقال هذه الطائفة هذا قول الطائفة الفلانية ما يصلح، وهذا من باب العدل والإنصاف. الشيخ الإسلام يقول الذي يتكلم لا بد يتكلم بعلم وعدل وإلا يكون ظالما جاهلا. قال كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس ذلك شيخ الإسلام تتعجل إنصافا، ولا أظن يوجد مثل إنصافه رحمه الله في زمنه، فإنه كما هو معلوم حتى يرد على الأشاعرة برد قوي ويرد على المعتزلة، ومع ذلك يأتي ويقول مثلا بعضهم ينسب مثلا الرازي يقول هذا قول، يقول لا ما هو قول المعتزلة، الصواب المعتزلة ما يرون هذا، يقول لا يوجد اقتراع على الناس. لذلك لما كتب ذلك الرافضي اللي صاحب منهاج الكرام رد عليه شيخ الإسلام منهاج السنة، لو قرأت أوائل منهاج السنة تظن أن هذا الدفاع عن الأشاعرة، لأن كما هو معلوم السنة في ذلك إذا أهل السنة كانوا يظنون أشاعرة ويقول أشاعرة يرون كذا، أي يقول شيخ الإسلام لا الأشاعرة وإن كانوا أهل الباطل لا يرون هذا ولا يقولون كذا، وذاك يقول أشاعرة يرون كذا يقول لا كذب قرأت كتبهم ما يرون هذا، لذلك السلوك غير السلوك يثنون على منهاج السنة لأن يعلمون شيخ الإسلام دافع عنهم، وهذا من باب الإنصاف، إلا ما حول أشاعرة شيء من هذا، وإلا هو من باب الإنصاف أن يقول لا ما يقولون هذا، نعم الأشاعرة أناس ظلام وقد قالوا بأقوال تخلف، لكن هذا ما يقولونه، هذا ما يقولون. تظن بعض الأحيان تقولها دفاع واضح عن الشاعر رحمه الله. قال المصنف رحمه الله، لكن هذا من باب الإنصاف. قال المصنف رحمه الله كذلك في القائل، وبعضهم لا إذا يرد على أحد يجمع من هنا من هنا أشياء ربما ما قاله ولا يمكن يقوله، ويعلم أنه لا يمكن يقول، لكن يسب إليه مجرد أن سأرد عليه. قال المصنف رحمه الله مثل هذا ما يفلح، إنما الذي يفلح الذي يبين الحق ويقول الصواب كذا، فلان يقول كذا ولا يقول كذا، الشيء الذي ما يقول متى يقول ما يقول كذا. قال المصنف رحمه الله تعالى كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحد قولا في الفقه أو لبس فيها حديث ينسب ذلك إلى دون فقه المحدثين، يعني واحد من الشافعي يقول كذا يقول الشافعية ترى كذا، واحد من الحنفية يرى قولا بعيد يقال الحنفية يقول كذا وكذا، ما يصلح هذا، واحد منهم قال هذا، وربما تجد نكير من الأئمة مثلا على هذا القول، وبعض ربما يفهم ويقول بعد ذلك الشافعي يقول كذا أبو حنيفة يقول كذا، وما قال أبدا هو بعيد عن هذا. قال المستند، لكن هذا كثير يوجد في كتب الفقهاء وفي غيره، حتى أن بعض من العجائب يقولون الشافعي أباح إيش يا أخوان، أنه أباح من يقول هذا صحيح هذا شافعي يعني كاح البنت التي من الزنا بعيد ما يمكن هذا، لكن بعضهم ما فيه مثل هذا الشيء، يرى مثلا الشافعي في الأم يقول أكره ذلك، يقول لا بدي يفهم كان تقدم الصلاح أكره معنى الشافعي أنا أحرم ذلك، حتى المقيم في إعلان المقيعين يقول إذا قال السلف لا يعجبني، ما أحمد يقول لا يعجبني كذا قال معنى قول ما أحمد لا يعجبني، تجد لأن معناه هذا محرم، وذلك تجد حتى في بعض الشركيات يقول ما أحمد لا يعجبني الذبح لغير الله عز وجل، يقول بعضهم معناه ما أحمد قال لا يعجبني معناه هذا مكروه إذن جائز، هكذا يقول المقيم. قال حتى أجاز وقال كثير من الشكيات بسبب عدم معرفة يعني كلام الأئمة، ويقول لا يعجبني، أو يقول بعض الأحيان ربما مثلا أكره ذلك أو لا يعجبني هذا نحو هذا، في المعنى هذا يسأل شغل التحرير إلا باب الحرام، ويقول لا ينبغي هذا لمسلم، لا ينبغي في كلام السلف لا يأتي إلا معنى محرم، أما لا يصح هذا لا يأتي أبدا. قال المصنف رحمه الله تعالى كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحد قولا في الفقه أو لبس فيه حديث يوسف قرانا. قال وعلم، وهذا دفاع سيأتي عن الصوفية. قال واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم موضوعات لهم ومرموزات إشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يدخلهم على التحقيق ونزل ما هم عليه رجع عنهم خاسر وحسير، لا شك يا أخي هذا لا شك فيه، لكن هل هذا يعتبر عذرا لهم؟ لا، الشخص إذا تكلم بكلمة نحن نسب إليه ما قضى كلامه، أما أن نقول لا هو يريد بشيء آخر، هو إذا كان يريد بشيء آخر الله أعلم ما في قلبه، نحن نقول الله أعلم ما في قلبه، والله عز وجل ما لزم علينا أن نتبع ما في القلوب، أشغلت عن قلبي، نحن ما أشغلنا عن قلبه، لا يمكن لنا هذا، لكن نحن لم نضار الله جل وعلا، فمن تكلم بكلام الكفري فقال إنه تكلم بكلمة الكفر، وإن كان يريد كذا، ولذلك يقول شيخ الإسلام أكثر هؤلاء لما يتكلم مثل هذه الكلمات هم يظن المرموزات، لكن أكثر ما يتكلم ما يفهم، أو أنه يكون في حالة قال في حالة جنون، مثل ما يقول عن أبي ذر يقول ياخذ الجبة يقول ما في الجبة إلا الله، هكذا يقول ما في الجبة، وهو يقول شيخ الإسلام رجل حريص ومتبع السنة، ومع ذلك يقول عن هذا يقول ما في الجبة إلا الله، لست أنا إلا الله، ونحو هذه الأشياء، يقول هؤلاء يقولون في حالة ما هم يعني ربما يعني ذهنهم ما هو موجود، لكن مع ذلك وقال هذا الكلمة كلمة كفر، هذا كذا كلمة كفر، الشخص تكلم بهذا وهذا بلا شك كلمة كفر لا يجوز أن يقول به، أما أنا أقول مثلا وأنا كنت أريد لي إصطلاح خاص بهذا، إصطلاح خاص. قال المصنف رحمه الله ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتغيير، فقال كثيرا ما يقولون رأيت الله عز وجل، نعم كثير هذا تجده في كتب الصوفية كثيرا، وهذا من مناقبه، هذا بل من شروط العارف بالله عز وجل واصل له أنه لا بد أن يرى ربه، أما الذي لم يرى ربه وذلك يعطون أذكار معينة في الليالي معينة وأوقات معينة يقوله في ظلمة، هذا من عجائب في ظلمة، يقرأ مثلا سورة ياسين 20 مرة 30 مرة وبعد ذلك قال يرى ربه، يرى ربه يرى الشيطان. قال ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتغيير، فقال كثيرا ما يقول رأيت الله عز وجل، وهم لهم مراكب يعني لهم مراحل يسمون أحوال القلوب عندهم، الأحوال التي تمر القلوب أن يرى أول أبو بكر أو عمر ثم محمد ثم في الأخير الله عز وجل، ثم بعد ذلك يترك الصلاة ويترك الأشياء لأنه يحسد عليه في اليقين، ثم يقول رأيت الله وما رأى. قال ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتغيير، فقال كثيرا ما يقول رأيت الله عز وجل، يعني كثير ما يطلق هذا، لكن لا يريد هذا أن رأيت الله رأي العينية، يقول هكذا يريد يدافع عنه، لكن يقول هذا كثيرا. قال وذكر عن جعفر محمد قول لما سئل هل رأيت الله حين عبدته، قال رأيت الله ثم عبدته لا إله إلا الله، فقال السائل كيف رأيته، قال لم ترى العيون بتحديد العيان ولكن رأت القلوب بتحقيق اليقان. هنا المخلوف رحمه الله يريد أن يدافع أصحابه ويقول أن هذا جعفر بن محمد لما قال رأيت الله لا يريد بذلك رؤية العينية أنه رأى بعيني بعيني راسي، لا يريد رؤية قلبية، وهذا لا شك أن الرؤية القلبية ممكن، لكن حتى هو كلامه ما يمكن أن يعبر بالرؤية القلبية، لماذا؟ لأن يقول رأيت الله مع عبد، طيب لو كان ما يعني لو رأى الله رؤية العينية لا رؤية القلبية لابد يكون مؤمن أولا، أما كافر كيف يقول رأيت الله ثم عبدته؟ يعني حتى لو كان كيف سينال هذه الرؤية وهو كافر؟ هذا كذاب ولا شك أنه كذاب بهذا. ما يمكن أبدا أنه يرى الله عز وجل وما هو مؤمن، وذلك يقول رأيت الله ثم عبدته. فهل يمكن للشخص أنه يرى الله عز وجل وما عبده يقول أنه رأيت الله ثم عبدته؟ ثم بعد المفسر لا، ويريد الرؤية القلبية. حتى الرؤية القلبية ما يمكن شخص يثبت له أنه يرى الله عز وجل وآمن بالله عز وجل ولاحظ أيضا أفعال الله عز وجل التصرفات الكونية التي تقع في الكون. ما يمكن هذا إلا من عبد الله عز وجل وعرف الله وعقد الحق قدره. أما شخص ما عبد الله أو رأى الله عز وجل الرؤية القلبية ثم يعبده، يعني لو كان حتى المراد من الرؤية القلبية هذا ما يمكن أبدا. ولذلك قال كثير عن العلم قالوا هذا كذاب، ما يمكن أن يرى الله عز وجل. صحيح أنه كذاب زيادة. قال ثم قالوا إنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهر من أهل الغباوة فينا قائمين. قالوا إما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع. فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر له على المؤمنين، إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من علم العبادة فذلك كفر بالله. هذا رد على من؟ على الصوفية الذين يدعون أن يصل إلى درجة اليقين. بعض ربك حتى يأتيك اليقين، قال حتى يأتيك اليقين إلى درجة محاولة اليقين. هذا يقين مطلوب في أول الإسلام ما هو في آخره. ولذلك ماذا قال المصنف رحمه الله؟ الذي يدعي هذا أن الله عز وجل معناها أنه لا تشريع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أن يوجد أبدا شريعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي أحد محمد صلى الله عليه وسلم حرم شيئا ويأتي بعده في القرن الثاني عشر ويقول هذا جائز لي، هذا كفر بالله عز وجل. أو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يحل شيئا ويأتي يقول هذا حرام، هذا كافر بالله عز وجل. قال المصنف من ظن أنه يبلغ مع الله إلى هذه الدرجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلى المضر على حال ذمح الناس، كما معلوم صاحب الضرار الذي مثلا يأكل الميت ونحو ذلك، هذا في حالة الضرار لا شك في ذلك أن أباح له هذا أباح لهم ذلك. لكن شخص ما هو مضر يرى مثلا يزني ويفعل وي هذا الشيء ويقال هذا شيء جائز، هذا ولهم عجائب. أولئك الذين ولئك تجدوا ما يحلون يعني حلال ولا يحرمون حرام، كل الأشياء عندهم سواء، كل الأشياء أن أولئك الذين وصلوا إلى الله كما يقولون عندهم سواء. وذلك قال الشيخ الجامع رحمه الله إذا سمعت الواصل الله فاعلم أن معناه كافر بالله. إذا سمعت يقول الواصل إلى الله فاعلم أنه، لأنه قال لو وصل الله اللي بقي على عبادته وطاعته، أما أن وصل الله معناه أنه مرق من الدين، هذا معناه، معناه أنه مرق من الدين كفر بالله عز وجل. وذلك تجد في كتب مثل يقول أن العارب اللي وصل إلى الله ووصل إلى درجة اليقين وفعل كذا من الأشياء ما تعج منه. حتى إنه عجيب الذي مثلا صاحب الطبقات وقال الصوفية الشعراني يقول عنه أشياء عجيبة، حتى من عجائب التي يقول أنه يقول مثلا ما كان أسمع المؤذن، يعني الأذن كان يزعجه، وذكر من كراماته كان يزعجه المؤذن، قال المؤذن كان يغضب ويفر ويقول يا مجرم يا مجرم لا تؤذن، من الفضائل بعض من الكرم، هذا من الفضائل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى يعني كافر ما يستعد مؤذن، حتى الكافر يسمع المؤذن. قالوا إنما أعتقد أن الله حرم المؤمنون، قال بذلك فذلك كفر بالله عز وجل، والقائل بذلك قال بالإباحة والمستحقون من الديان. وهذا كما شرح محمد في آخر إيش وهو النقل التاسع، ها ما هو النقل التاسع؟ ما هو النقل التاسع؟ ها لا هذا الأخير العراق سنت يسعوا القرون عن اتباعنا عليه السلام، هذا كافر وهو لا يفهم. يقول نحن إذا وصلنا هذه الدرجة نحن النبي سواء بالرب نحن أفضل من النبي، لأن نحن أولياء، وعين يعتقد الولي يكون أفضل من النبي لأن الولي يأخذ مباشرة من الله عز وجل، أما بخلاف النبي يأخذ من جبريل، هذا اعتقادهم.
تكفر بالتعيين،
ها
تكفر بالتعيين من يدعي هذا القول،
الذي يقول أنا سأصل لهذه لا شيء يكفر، كم يكفر؟ ما يمكن مثل هذا يعذر لهم بالجهل وهو يدعي يقول أنا العالم ليوصل اليقين. قال المصنف رحمه الله فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإباحة ومستلخون من الديان، نعم الإباحية الذين الإباحية معنا الذين لا يرون شيئا حراما، الأشياء كلهم سواء عندهم، يعني تزوج أمك ولا تزوج أختك سواء عندهم، وقد صرح بهذا من عرف الفصوص، ما في شرق بين هذه الأشياء كله سواء، يقول لله يقولون كله عين واحدة، ما في شرق بين هذا وهذا. فلا شك أنه لا تشريع بعد النبي عليه السلام. قال ما نعتقد من عجائب ما ذكر الشيخ الإسلام عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله، كان ذكيا كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله، أنه سافر قال مرة إلى بغداد وانقطع عنه الزاد لا ماء ولا شيء معه، ولا انقطع يعني قارب الموت، ووجد السحابة هكذا تمطر تمطر وعطته ماء، فشرب من الماء. لما شرب من الماء قال تعرفني أو السحابة كان قال تعرفني؟ قال ما أعرف، قال أنا الله أو أنا أرسلني الله عز وجل وأدين لك ربك أن تفعل كل ما هو حرام كان على النبي عليه السلام. قال والله أنك لست لا مرسل من الله، أنت كذاب، أنت شيطان. وإذا قال شيخ الإسلام بعد ذلك قيل له كيف، وبعدها ذهبت، قال زالت الموت لما قال الشيطان زالت. وقيل له يا عبد القادر كيف علمت هذا؟ قال أني أعتقد أنه لا تشريع بعد النبي عليه السلام. هذا ما يعلم، إذا رأيت شيطان مثل يأتي لي يقول لك هذا يعني يجوز لك، كيف يجوز لك؟ هذا علم الشيطان، هذا من علامات التي تعرف بها طرق الشيطانية، أن يشرعون أشياء بعد ما هي عسل. هذا طريق من طرق الشيطانية. قالوا إنما نعتقد ترك إطلاق لفظ العشق على الله عز وجل. ومن يطلقه على الله عز وجل؟ صوفية، هذا من علامات الصوفية، عندهم الحب، لفظ الحب، لفظ العشق أحسن وأفضل من لفظ العشق. يعني كأن جعل الله عز وجل مثل المردان أو مثل النساء. قالوا إنما نعتقد ترك إطلاق العشق على الله تعالى، ويبين أن ذلك لا يجوز الاشتقاق ولا عدم ورود الشرع به. لا يجوز، لا لا، لأن أسماء الله توقيفية أولا، لأن أسماء لا عدم ورود الشرع، هذا أول. والشيء الثاني لأن العشق لا يكون إلا الحب مع الشهوة، العشق في لغة العرب لا يكون إلا إذا كان الحب مع الشهوة، لذلك لا يطلق إلا على النساء أو على غير ذلك في الأشياء التي يحب الشخص لشهوة. أما إذا حب الله عز وجل لا يجوز أن يقال أنه عشق، إذا لا يجوز إطلاقه. والصوفية إنما استفاد من الفلاسفة، الفلاسفة الذين يقولون الله أن الله عاشق ومعشوق وعشيق نحو هذه الأشياء، فلا يقال أن الله عز وجل عشق أو أن الله عز وجل عاشق، لا، يقال الله عز وجل محب، هو يحب ويحب، هذا اللي دل عليه الأدلة، دلت عليه الأدلة. قالوا يبين أن ذلك لا قرانا، قال أدنى ما فيه إن بدعة كنا ضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية، نعم إنه يحب ويحب في كفاية ونحتاج على هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومما نعتقده أن الله لا يحل في المريات، هذا معنى، وأن المتفرد بكمال أسماء صفاته باين من خلقه مستمع على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيث ما تلي وحفظ ودرس. يقول كلام جميل جدا، كلام الله عز وجل غير مخلوق، سواء كان المتلو غير مخلوق، والمحفوظ بالصدور غير مخلوق، والمكتوب في الكتب غير محفوظ غير مخلوق، درس معنى الكتب. إذن فالمتلو والمحفوظ والمكتوب، المتلو والمحفوظ والمكتوب بقي شيء، ما هو؟ ها؟ المسموع، أحسن، كله كلام الله عز وجل، كله كلام الله عز وجل. وهذا رد على من؟ ها؟ ها؟ البزر يقول كلام الله المتلو وغير المتلو، كله يقول إنه مخلوق، كله يقول مخلوق. ها؟ لا، هؤلاء يقولون لفظ القرآن المخلوق غير المخلوق، مسألة أخرى. الشعر ماذا يقولون؟
الله قديم.
ها؟ قديم. كلام الله، شعر يقولون هذا الكلام عندنا كله مخلوق. يعني المتلو، ما يقول المتلو والمحفوظ والمدروس، الوريد المكتوب كله عندهم كلهم مخلوق. عندهم كلهم الموجود عندنا مخلوق، إنما عندهم الذي كلام العز وجل الصفة الثانية. التي فهمها جبريل عليه السلام من الله عز وجل، هذا هو الذي فقط غير مخلوق. وأما هذا المصحف الذي بين يدينا عند الأشاعرة فهو مخلوق، وذلك الأشاعرة لا يجوزون أن يقال عند تلاميذة يقال هذا كلام الله الذي بين يدينا، وذلك المبتزل بهذا الباب فهو يقولون من أفضل من الأشاعرة، فذلك يقولون هو مخلوق كلام الله، الأشاعرة يقول لا ما هو كلام الله، كلام الله الذي فوق، أما هذا مخلوق، هذا كلام محمد وكلام جبريل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة الأمة منه، على خلاف ما قال المعتزلة إن الخلة الفقر الحاجة. تقدم معنا هذا، أنه قال الخلة واتخذ إبراهيم خليلا أي فقيرا، قال الشيخ بن باز رحمه الله، وأنه ظنوا أنه اتخذ إبراهيم خليلا معنا فقيرا، قالهم أنا عزي الاحتاج إليه، هذا ما يجوز أبدا أن يقال. ابن حزم رحمه الله، هذا ابن حزم الذي أخطأ في هذه المسائل وتعبا أتعب نفسه في هذه المسائل. ابن حزم كما معلوم في العقيدة يعني أتعب نفسه، أتعب نفسه جدا، لأنه لا أخذ ظواهر الأدلة، لا أخذ ظواهر الأدلة، ولا أيضا ترك ما عند الأشاعرة، ولا أنه أخذ أيضا ما عند الأشاعرة، ويرد على الأشاعرة ويرد على المعتزلة ويرد على هذا ويرد على الجميع، ويأتي بأقوال أغرب من أقوال الأشاعرة وأبعد من أقوال المعتزلة ربما. وهذا من عجائب، من عجائب أنه قال القرآن المسموع قال غير المتلو، والمحفوظ غير المكتوب، والمكتوب قال عندنا أربع قرآنات. هذا من عجائب ابن حزم رحمه الله، هذا حتى ما يقول عاقل. لذلك الشيخ الباز رحمه الله لما ذكر له الشيخ يقول ابن حزم يقول هكذا، استغرب، قال هكذا؟ قالوا نعم، قالوا متأكد الطالب، كانوا بعض العلماء، قال نعم، يقول أربع قرآنات، بعدها الذي يقول الحزم رحمه الله يقول قال يقول هكذا وترحم علي على قول الشيخ بن باز رحمه الله قال يقول ترحم علي كيف ترحم علي هذا بلا شك باب غضب العلماء لأجل الغير على دين الله عز وجل لكن هذا بلا شك الباطل قال إله قال الخلة والمحبة صفتان لله موصوف بهما وادخل أوصافه تحت كيف تشمل صفات الخلق من المحبة الخلة جائزة عليه من كيف وأما صفات الله فمعلوم في الخلق يعني جائزة التكييف صفات المخلوقين وأما صفات الله فمعلوم بالعلم أنه يعلم معناه وموجودة في التعريف فقد انتفى عنها تشبيه فالإيمان به واجب وحسب الكيفية عن ذلك ساقط هذا جميل قال المصنف رحمه الله وممن اعتقد أن الله تعالى أباح المكاسب والتجارات والصناعات هذا الرد على من؟ على الصوفية الذين يحرمون ذلك هذا لا يجوز تحريمه بل من حرمه مبتدع كما سيأتي قال ومن اعتقد أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات وإنما حرم الله الغش وظلم وأن من قال بتحرير المكاسب هو ظلم تبع هذا يقول الفائدة جميلة من قال بتحرير المكاسب الذي يقول لا يجوز أن تشتغلوا لأن هذا لا بد يكون من خيار لا بد من غدر كما تقول الصوفية هذا ظلم تبع الصحابة رضوان الله أفضل الناس كانوا يشتغلون بالتجارات المكاسب وهو معلوم إذا ليس الفساد وظلم الغش من التجارة والصناعة نعم في شيء إنما حرم الله ورضاع سنة الفساد لم تكن التجارة فإن ذلك على أصل كتاب السنة جائز إلى يوم القيامة ما المانع قالوا إنما نعتقد أن الله لا يأمر بإكل الحلال ثم يعدم الوصول إليه من جميع الجهات وهذا إخوان جميل جدا لأن أولئك هذا رد على أولئك الصوفيين يقولون صعب جدا نادر جدا أن الحلال لماذا؟ لأن اللي تعامل معه كثير من الجهال كثير من أصحاب الربا وكثير من طيب منين تأخذ المال ومن تترك من تترك لا بد أن تقع في فساد وفي ظلم وفي ربا إذا أحسن لك تلتعب طيب منين يأتي الرزق؟ يأتي الرزق من الله بلا شيء أنه يأتي الرزق من الله قال المصنف رحمه الله تعالى وإنما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدم الوصول إليه من جميع الجهات نعم أنه يأمر أكل الحلال أن تأكله ثم لا يستطيع الشخص أن يصل إلى الحلال ما يمكن هذا لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة هو أكل الحلال والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام هو مبتدع ضال أحسن هذا كلام طيب من شيخ صوفي رد على الصوفية قال تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال إلا أنه يقل في موضع يعني يكثر في موضع هذا حق هذا حق إلا أنه يقل أي الحلال في موضع أي في بلد ويكثر في موضع نعم في بعض البلدان تجد التعاون بالربا مثل بلدان أولئك الكفار التعاون بالربا تخاف على الناس ما تدخل في التجارة لأن أكثر تعاملهم الربا أكثر تعامل الأشياء هذه لك تخاف على الناس معنا يا أخوان ما يعني ما يكون عليك حرام ذاك مثلا تعرف أنه يتعامل بالربا وأموال أخذ من الربا أنت مثلا تبيع بقالة يأتي تشتري من هذا يكون حرام عليك ما يكون هذا حرام على أبدا ولو كنت تعلم أن هذا مثلا فلوسه ما تدخل إلا من الربا أو إلا من الرقاط أو حتى لو كنت تعلم هذا ما هو هذا أنت ما جاء إلا عن طريق أباح الله لك أي عن طريق أباح الله لك إذن إذا كان هذا ما المعنى يعني تفتح بقالة مثلا يأتيك تعرف واحد مخزن ما يشتغل إلا أعمال وأعمال كلها أمواله كلها حقكم يقال حققات يشتري منك الكتاب يشتري منك أشياء مثلا يكون هذا حرام عليك أنت المال ما جاء إلا عن طريق الشر عن طريق أباح الله الشر فيكون هذا المال حلالا والمال بذاته ما يكون حرام كما معلوم وإنما بصفته وعن عن المدخل المكسب اللي يدخل يكون بهذا حراما وحلالا وإلا المال مال الله قال فهم تدعون الله إلا أنه يقل في موضع يكثر في موضع إلا لا أنه مفقود في الأرض نعم لا أنه يكون مفقود في الأرض قال وإما نعتقد أن إذا رأينا من ظاهره جميل هذا يا أخوان فائدة جميلة ما أحسنها فائدة جميلة جدا تعتبر من أحسن فوائد التدميرية قال الحموية قال وما نعتقد أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهم المكسب وماله وطعامه جائز له يأكل طعامه مع زيارته صحيح أكثر الناس إذا رأوا مثلا إذا رأوا واحد مثلا جميل ويأخذ لباس مثلا جميل أبيض كله وشيء من هذا قل هذا من أين جاء هذا معناه كان ما في بيئة صح هذا يا أخوان فائدة جميلة ومما نعتقد الأشياء التي لا بد أن يسلك عليها المسلم أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهم في مكسب وماله نقول من أين جاب من أين دخل وكيف كيف حصل هذا قال جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في زيارته فليس عن الكشف عن ماله نقول من أين جاب هذا من أعطاه من أين دخل على المال هذا ما يجوز أبدا هذا تعنف وهي فائدة جميلة فإن سأله سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من دخل الظلمة يعني الشخص مثلا يحتاج يعطيه مثلا المال يقول من أين جاب على سبيل الاحتياط إلا مثل هذا لا يحتاج إليه قال إلا من داخل الظلمة معروف الذي يدخل الأمراء قالوا من لا ينزع عن الظل وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق عاد مرتين كما سأل الصديق غلامه فإن كان معه من المال سوى ذلك ما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فأظهر عليه اسم الحلال والحرام إلا أنه مشتبه فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق وأجاز بن مسعود سلمان رضي الله عنهما قال كل وعليه التبعة والناس طبقات والدين الحنفية سمحة. قال ما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جاري عليه فلا يصد عنه الخوف الرجاء. ما دام أحكام الدار جاري عليه أي ما دام أنه مكلف، ما دام أنه مكلف عليه التكاليف فلا يصد عنه الخوف ولا الرجاء، لا يجوز له أن يترك الخوف أو يترك الرجاء. قال فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله عز وجل وما أخبر به عن نفسه، فلا يمكر الله إلى القوم الخاسرون. صحيح هذا يا أخوان الذي هذا الذي يقال عند العوام، فلا يمكر ولا يشخص أنه يقول أنا أمن مكر الله عز وجل مكر الله عز وجل، هذا خطأ. فلا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون. ولا شك أن المؤمن التقي يأمن مكر الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يمكر من كان مؤمنا تقيا، وهذا اعتقاد أهل السنة أن من كان تقيا مؤمن فالله لا يمكر ويأمن من مكره كما قال ابن القيم رحمه الله. من ينظر يأخذ الفوائد، لكن هذا لا يقطع عنه. بعضهم يأخذ هذا يقول عندهم أنا أمن مكر الله، كيف أمن مكر الله؟ أنت من منين لك أنك مؤمن التقي؟ لكن هذا فلا يمكر الله ما هو إلا كان أسياق الكفار، وإلا المؤمن الموحد فإنه يأمن مكره، فإن الله لا يمكر، فإن المكر لا يكون إلا على أولئك الذين مكروا الله عز مكروا رسل الله عز وجل أو أنبياء أو نحو ذلك أولياء. وأما من كان مؤمنا فإن الله لا ينكره، من كان مؤمنا تقيا فإن الله لا ينكره. من يخلي ينظر لكلام قيم في الفوائد، لأنه مر معي كلام قديم كانت على هذه الآية فلا يمن مكر للقوم الخاسرون، أظن في الفوائد أو في غيره. موجود عندكم شاملة؟ ها؟ جوالات كلها أحد عنده جوال مثلاً غير هذا، لأنه لا بد أن ينتبه لهذا، لأنك يقول فلا يمكر القوم الخاسرون، فمكر الله وكيده لا إنه يكون لأعدائه، إنما يكون لأعدائه. قال المصنف رحمه الله تعالى وإنما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جاري عليه فلا يصدع عن الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله إن أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال وقد أفردت كشف عواره كل من قال بذلك. قال ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه. فائدة جميلة، هذا الرد على من كلها من أربعة الصوفية. ونعتقد العبودية أنت عبد لله عز وجل ما دمت حيا. قال ونعتقد أن العبودية لا تصل عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، مميزا على أحكام القول والاستطاعة. إذا لم يستطع الله عز وجل ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، يعني فكيف يستطيع ذلك عن غيره؟ إذا لم يستطع الله عز وجل ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، فمن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية، كلام طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى قالوا نعتقد أن العبود قرنا. قالوا من زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المزدية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة. هذا يا أخوان هذا اللي يسمونه وحدة الوجود، الشخص يخرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية، يعني يخرج الأحكام أن الله أنه هو الواحد، معنى أن وحدة الوجود أن الأشياء كلها شيء واحد، وهذا قول وحدة الوجود. إذا خرج إلى هذه الحالة فهو كافر لا محالة. ها؟ أصحاب وحدة الوجود، أصحاب وحدة الوجود، فإن من خرج إلى هذا إلى هذه الأحكام الحدية معنى أحكام وحدة الوجود أنه يرى أنه أن الأشياء كلها واحد، الرب عبد والرب عبد وليت شعري من المكلف. قال إلا من اعتراه علة أي جنون أو آفة فصار معتوها ما يفهم شيئا، أو مجنونا أو مرسما وقد اختلط في عقله أو لحقه أشياء ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز المعرفة، فذلك خارج عن الملة فارق للشريعة. قال ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قرآن عليه السلام فهو خارج عن الملة. ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقامات الإشراف معنى الاطلاع على الخلق، الاطلاع معنى أنه يعلم الغيب. من زعم أنه يعلم الغيب يعلم مقامات ومقدارهم عند الله عز وجل بغير الوحي المنزل، يعني بدون دليل ولا بدون شيء، يرى أنه يعلم الغيب. قال فلان أنه مقرب عند الله، فلان مرتبته كذا عند الله، كيف هذا؟ قال فهو خارج عن الملة، نعم كافر. ومن ادعى أنه يعرف مال الخلق ومتقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله عز وجل وقال عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. هذا أيضا كذلك الذي يدعي أنه أنا يعلم الغيب، قل لا يعلم في السماوات والأرض غيب إلا الله. جاء الوقت، ها نريد نكمل هذا اليوم، لكن بقي ترى بقي إن شاء الله من غد نكمل هذه الدراسة. موجود في كلام مقيم إن شاء الله غدا نسمع شيء.
Ой, я думаю, что это.